بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، يقيم رئيسنا تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه المحاضرة الطيبة.
الحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، نرحب بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذا الجامع المبارك باسم مركز الدعوة والإرشاد في مكة المكرمة مع ورقة الأنبياء ومع عامل من علمائنا في محاضرة قيمة، ألا وهو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، في محاضرة بعنوان دعوة الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، وذلك بعد السنة الواجبة بلا جرس مزيد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد الصادق الامين. من الله المسالك، وان الاعمال ونصح الامه تجاهدت الله تقتضيها. أما بعد، فإن الموضوع كما سمعتم موضوع مهم، ألا وهو دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لا اريد ان ينذرهم وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. بين سبحانه وتعالى الحكمه من خلق الجن والانس، وهي أن يقوم بعبادته وحده لا شريك له. وقد تشكل بأرزاقهم وما يعينهم على ذلك، وهو حين أمرهم بعبادته إنما أمرهم بمصلحتهم وحاجتهم، وإلا فإنه سبحانه وتعالى غني عنهم وعن عبادتهم. إن تبقوا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عنكم. وإنما نصحت العبادة وفائدتها راجعة من العباد، فمن رحمته سبحانه أن أمرهم بما يقربهم منه وما يرضيه عنهم وما يصلهم به حتى تتحقق لهم الكرامة في الدنيا وفي الآخرة. والعبادة هي التوحيد لا شك، إلا أن يعبدون أي يوحدون كما جاء في تفسير الآية. يريدون سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما يسمعون. والعبادة كما أضافها شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف جامع ما يأتيه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الواضحة والباطنة، يعني هي العبادة. ولا تكون العبادة صحيحة ولا مقبولة عند الله جل وعلا إلا إذا كانت على وفق ما شرعه، على وفق ما شرعه على ألكم الرسل، فلا تكون صحيحة إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسل. العبادة لا تبقى من العذاب ولا من التقاليد ولا من ولا تؤخذ العبادة بالاستحسان والمقاييس العقلية. العبادة هو ما يكون قلب من شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك تكفل الله جل وعلا لأن يبين للناس هذه العبادة ويوضحها لهم، وأن يرسل الرسل لبيانها والدعوة إليها، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى من تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. من اتبع هدى الله حصلت له هذه الضمانه العظيمه من الرب سبحانه وتعالى. لا يضل لانه يمشي على صراط مستقيم، ولا يشقى في الاخره لانه يكون لله الجنه. ومن كان من اهل الجنه فانه يسعد سعاده لا شقاوة لها ابدا. وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليبين للناس كيف يعبدونه، كيف يتقربون إليه، ويبين لهم ما يحل للعبادة ويبطلها من الشرك الأكبر أو يقصها من الشرك الأصغر والبدع والمحدثات. العبادة إذا كان فيها شر من الشرك فإنها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت على غير ما جاءت به الرسل أيضا فإنها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. على عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد كيف يسيرون إليه وكيف يتقربون إليه وما هي العبادة الصحيحة النافعة وما هي العبادة المردودة والباطلة، رحمة منه سبحانه وتعالى. فلم يصلهم إلى عقولهم استحساناتهم، ولم يصلهم إلى أحد غيره وغير رسله عليه الصلاة والسلام في بيان هذه العبادة. وكان الناس كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 10 قرون بعد آدم على الدين الصحيح، كانوا على الدين الصحيح بعد آدم عليه السلام إلى 10 قرون وهم يعبدون الله على هذا المنهج الصحيح على دين أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. عبادة الله وحده لا شريك له. فلما كان في عهد قوم نوح كانوا على العبادة الصحيحة كافية، ثم حدث أن ذلك جماعة من عبادهم وعلمائهم وخلفائهم فحزنوا عليه حزنا شديدا وتأسفوا لفراقهم لأنهم يحبونه ويأسفون بهم. فجاء الشيطان إليهم واستغل هذه العاطفة عندهم فقال لهم حملوا صورهم وارتبوها على مجالسهم من أجل إذا رأيتم هذه الصور تتذكروا أحوال هؤلاء الصالحين انفقوا على العبادة. فاستحسن جهالهم ذلك وعلمتهم فصوروا صور الصالحين ونصبوها على المجالس ولم تؤذن في وقتها لأن العلم موجود ولكن الشيطان ينظر إلى المستقبل ويبذر بذرة الشر ولو لم يحصل المقصود مقصوده بالحال إنما ينظر إلى المستقبل. فرضي منهم بهذه الخبرة فنبع على الشيء وهي لم تعمل لأنهم ما نقضوها من أجل العبادة أنهم يعلمون أن العبادة حق لله وإنما نقضوها من أجل التذكر والاعتبار بزعمهم. وهذا لا شك أنه عمل باطل لأنه فيه للشرك وهم لم يتفقهوا الآن في المستقبل وسيلة إلى الشرك التطوير وسيلة إلى الشرك. فلما مات هذا الدين ومات العلماء وانتشر الجهل جاءهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها يسقون المطر. فوقعت هذه المقالة منهم موقع القبول فعبدوها من دون الله عز وجل وحينئذ حدث الشرك في الأرض من هذا العهد بسبب انتشار الجهل وفقدان الحلم وبسبب هذه الرسيلة الخبيثة التي ركزها الشيطان فيهم. وهذا يدلنا على الحلقة والحلقة من الشرك ومسائله وأن لا تساهل في الأمر ويدل على خطر التصوير تعظيم الصور. فإن أمما هلكت بسبب هذا وحده الشرك فيها بسبب التصوير. هؤلاء قوم حدث فيهم الشرك بسبب التصوير ونصب الصور لا سيما الصور للعلماء والمحرمين ان هذا افضل من الفتنه. وكذلك في قوم ابراهيم كانوا يعبدون التماثيل وهذه التماثيل التي انتم لها عاتبون التماثيل جمع تمثال وهو الصوره المجسمه الا هو التمثال الصوره المجسمه الا هو التمثال ويشمل لكم الصوره غير المجسمه لكن هذا واضح قول ابراهيم. والا التصوير كله خطا مجسما كان او غير مجسم. وكذلك الشرك حدث في اليهود بسبب العجل الذي صوره لهم الشامل صور لهم صوره عجل من الذهب و جعله مجوزا تدخل الهواء فيه وتفرد ويحدث له الخوف هو. فقال له الخليل هذا الهكم واله موسى فعبدوه من دون الله عز وجل صدقوا هذا الخليل وعبدوا هذا الجبل لما نهاه النبي الله هارون عليه الصلاة والسلام في غياب موسى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فحدث الشيخ في كل سنة تصوير هذا التصوير الذي يتساءل فيه الناس اليوم بل يعتبرون عزلا من الذنوب هذا خطر والعياذ بالله. وهذه نتيجته. وأيضا بالنصارى حدث الشرك بسبب سورة الصليب فبعد أن أعود النصارى الصليب الذي يدعونه على سورة المسيح عليه الصلاة والسلام وهو مصلوب على فصلة فلا يدعون. فهذه أخطار التصوير ونظارها وهذه مهايتها لأن لا يقول قائل الناس الآن تفقهوا وحرموا ويمكن يعبدون الصور. ونقول لا أولا الإنسان لا يأمن على نفسه ولا يأمن وثانيا المستقبل يأتي أجيال جاهلة تدب إليهم شياطين الإنس والجن فيزينون لهم عبادة هذه الصور كما حصل لقومهم. لذلك شدد الإسلام بتحريم التصوير والوعيد عليه لأنه وسيلة إلى الشرك ولأنه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى وادعى لمشاركته سبحانه وتعالى في تصويرها. والله هو المصور هو الذي صور الصور وخلق الخلق الذي يصور هذا يراهي خلق الله يعني يحاول مشاهدة خلق الله ومشاركة الله في عمل هذه الصور حتى يتعاون في نفسه ويخلل إليه أنه يخلق مع الله عز وجل. فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ودعا هؤلاء المشركين إلى عبادة الله والرجوع إلى توحيد الله الذي كانوا عليه في آدم عليه الصلاة والسلام الذي كان عليه آبائهم وأجدادهم وهو شرع الله ودين الله. دعاه إلى ذلك وترك هذا الشرك أنذرهم منه لكنهم أصروا واستكبروا استكبارا أصروا على عبادة هذه الصور ولم يقبلوا دعوة نوح عليه الصلاة والسلام واستكبروا عن الحق مع العلم أنهم يعني استكبار مع العلم حملوا الحكم وعلموا أن هذا لا يجوز لكن حملهم الكبر على عدم الاستجابة لنبي الله ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام وقالوا لا تدعونا آلهتكم ولا تدعونا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. وكانت النتيجة كما ذكر الله جل وعلا في مواضع من كتابه أن الله أغرقهم جميعا أغرقهم جميعا في الطوفان. وأنزل الله نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام ومن معه في السفينة فلم يبق إلا من كان مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة وأما بقية أهل الأرض فإن الله أغرقهم بالطوفان. تفجرت الأرض مما من تحتهم وانهضمت السماء في المطر من فوق حتى على الماء قمم الجبال حتى على الماء قمم الجبال وأصبحت الأرض كلها بحر يموج فهلكوا جميعا إلا من كان مع نوح عليه الصلاة والسلام ممن أمره الله أن يحمله المعروف السفينة. من اتبع أمره قليل ومن أمره الله أن يحمله السفينة من المخلوقات وما آمن معه إلا قليل. ثم جاءت قبيلة عاد الآسية المتجبرة التي أعطاها الله بسطة في الأجسام وسعة في الأرزاق، وصارت على منهج سلفها من قول نوح في عبادة الأصنام، وبعث الله إليهم نبيه هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله، ترك عبادة ما سواه. لكنهم قالوا سواء علينا أو عرفنا أن تكون من الواحد، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعجزين. فكانت النتيجة والآخرة أن الله أرسل عليهم الريح العقيم. ليه؟ هوى كانت تنزعهم على درر أجسامهم وكبرها تنزعهم إلى الجو، تنزع الناس لن تنزع أفراد الله، تنزع الناس القبيلة الأمة كلها أصبحت في الجو، ثم تلتفتهم على رؤوسهم تدقهم على الأرض كأنهم أعجاز نفي من قلب، أصبحوا جاهين على الأرض، اندقت أعناقهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كلهم هلكوا وحيهم إلا من آمن مع نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت ثمود القبيلة الجبارة القوية إذا أعطاها الله من التمكين في الأرض في ديار الحجر ديار ثمود المعروفة، وعلى نفس منهج ساروا على الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فبعث الله إليهم نبيه صادقا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، ولكنهم كذبوه واقترحوا عليه أن يأتي بآية ومعجزة تدل على صدقه. فالله جل وعلا جعل على يده ناقة أخرجها الله سبحانه وتعالى معجزة لنبيه صالح، كانت ناقة تشرب الماء يوما وتسقيهم الماء وتترك لهم الماء في اليوم الآخر، يوم يشربون اللبن منها ويأتي تشرب الماء، ويوم هم يشربون الماء لها شرب ولم يشربه يوم معين، ونهاهم أن يتعرضوا له، ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم، ولكنهم والعياذ بالله مع أنهم هم الذين اقترحوا هذه الآية وهذه المعجزة ولعلوا أن يؤمنوا إذا جاءهم بالمعجزة، لما جاءهم بالمعجزة بقوا على كفرهم وعبادتهم ولم يستجيبوا لنبي الله عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك أرسل الله عليهم الصيحة وهي الصاعقة، صاعقة والعياذ بالله، صاح بهم جبريل صيحة واحدة، من صيحات صيحة واحدة فكانتها شيء المحترم على إذن تلك الصيحة الصاعقة، خرجت أرواحهم وصاروا هامدين على وجه الأرض عن آخرهم، ولم يبقى إلا من آمن بنبي الله الصالح، نجى الله الصالح ومن آمن به وأهلك ثمود الآسية عن آخره. فتابعت الرسل عليهم الصلاة والسلام، جاء أبو سعيد وجاء سعيد عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وعدم ظلم الناس في خطوتهم والبخس في المساجين والموالين، ولكنهم لم يرضوا فأهلكهم الله عز وجل، أهلكهم الله عز وجل أهلكهم الله عز وجل يوم الظلة، يوم الظلة صحاب أظلهم وهم في شدة الحر ولموا أنه في المطر فأمطر عليهم نارا فنفر، فأهلكهم الله عز وجل. تتابعت الرسل عليهم الصلاة والسلام تدعو إلى توحيد الله فرق عبادته لا سواه، فيحتج من أراد الله له الخير موجود ولله الحمد لا ينقطع الخير، مع هلاك هذه الأمم يبقى من أهل الخير ومن أتباع الرسل من فيهم الخير والبركة. الله جل وعلا يبقي من أهل الخير بقية من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يحيي الأرض من أهل الإيمان وأهل التوحيد، هذا ما كان من الأمم السابقة. وأما العرب في الجزيرة وخصوصا أهل الحجاز، خصوصا أهل الحجاز، العرب في الجزيرة ينقسمون في ديانتهم، منهم من تبع اليهود ومنهم من تبع النصارى على مسالك الشام والعراق واليمن ومجاورين لأهل الملة، وكذلك منهم المجوس المجاورين للفرس. فالعرب كانوا على قسمين، قسم قلد الأمور الكافرة الوثنية، وقسم من العرب بقوا على دين إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هم في أرض الحجاز كانوا على دين إسماعيل أبيهم على التوحيد وعلى بقاء دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن ظهر فيهم رجل ترأس عليهم وكان متنفسا وعارضا يقال له عمرو بن لؤي الخزاعي، وكان في اول الامر متنفسا وعارضا وثق الناس به، لكنه ذهب الى الشام، ذهب الى الشام من اجل العلاج، فراى ان اهل الشام يعبدون الاصنام، فاستحكم هذا الامر، استحكم عباده الاصنام، وتاثر بما راه في تلك البلاد، فجاء الى امر الحجاز ومعه جمله من الاصنام جلب اهل الشام، وجاءه الشيطان ايضا ودله على مواضع أصنام قوم نوح التي كانت مقبورة تحت الأرض بعد الطوفان، فحفرها حفرها ووزعها على أحياء العرب، ووزع الأصنام على أحياء العرب، فحينئذ انحرفوا عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفشى الشرك في أرض الحجاز، وانتشر إشارة فظيعة حتى في حرم الله عز وجل، كانت الأصنام منصوبة على الكعبة على بيت الله، كان عليه 360 صنم، وكان على الصفا صنم وعلى المروة صنم بكاف ونائلة، وكان الناس الطائف والعزى ومناه هذه أكبر أصنامه، كانوا يعبدون هذه الأصنام، بل كان في كل بيت من بيوتهم لكل أهل بيت طلب خاص به وأصنام عامة، حتى أن المسافر منهم يحمل معه طلب ويعبده من دون الله. وتأصل بهم الشرك استحكم. والآخرون من العرب مجوس أو يهود أو نصارى. هذا ما كان عليه أهل الأرض قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا على الشرك والكفر إلا بقايا من أهل الكتاب انقرضوا قبل البعثة. ولهذا جاء في حديث أن الله جل وعلا نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعزلهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على دين المسيح عليه الصلاة والسلام. الدين الصحيح الذي لم يحرر ولم يبرر لكنهم انقرضوا. فإن ذلك الله جل وعلا تبارك عباده بالرحمة فبعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين. بعثه من القرى من مكة المشرفة. بعثه بدون إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعوة التوحيد. وأهل الأرض كلهم ضده كلهم على الشرك كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة الله عز وجل للعالمين كان في إرساله إنقاذا للبشرية من الهلاك بعد أن انطلقت آثار الرسالات وفشت الشركيات والوثنيات ونسيت الشرائع إلا ما شاء الله من بقايا محرفة أو مغيرة. ولكن لا يزال الخير موجودا. الخير لا يفقد منها بل يكون ولله الحمد. فعند ذلك بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الى عباده الله له لا شريك له وترك عباده بما سواه. ولقي ما يبقي من الحلف والتعب والمضايقات وامن به من اراد الله له السعاده ولكنهم قله ومستضعفون في مكه يحصل عليهم الضبط والتعذيب والتهديد والمضايقات وهو عليه الصلاه والسلام صابر للقصر ولم يجلو عينه عن دعوته. هل من تعب او مشقه او اي طمع يعرض عليه. فكانت مجاولات بينهم وبين المشركين في مكه المكرمه. فلما راوا ان محمدا صلى الله عليه وسلم معاذ في طريقه وانه لا ينهر عن دعوته وصابر على ما نناه. وكان عليه الصلاه والسلام يعلم مكه عن قبائل في موسم الحج ويتتبع منازل الحجاج ليبلغ رساله ربه ويطلب منهم ان يؤوه ويواسروه لاجل ان يبلغ رساله ربه ورحمة ربه إلى عباده. لم ييأس صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا استمراره على ذلك جاءوا إلى عمه أبي طالب وكان عمه أبي طالب يحنو عليه ويحميه منهم وكان له مسالة في قريش ومنزلة في قريش كان سيدهم وكبيرهم. ولكن الله سبحانه عطفه على محمد صلى الله عليه وسلم على ابن اخيه فحمله ودافع عنه على انه مشرك وهو مشرك. لكن هذا من نفس الله سبحانه وتعالى بربه من نبيه صلى الله عليه وسلم. جاءوا الى عمه وشكوا ما يقوم به محمد صلى الله عليه وسلم من عيب آلهتهم ونهيهم عن الشرك وأمرهم بعبادة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شكوا إليه وعرضوا عليه أن يعطوه ما يريد. إن كان يريد مالا يعطونه من المال حتى يكون أغناه، وإن كان يريد زواج أو وجوه لأجل الإنسان، وإن كان يريد رئاسة رأسوه عليه على أن يترك هذه الدعوة، على أن يترك هذه الدعوة، يعطوه ما يريد من الجار ومن الملذات ومن المال. اقرا قالوا لانه قرض عليها، لان جاء به عمرو وحط عليه القصه وعرض عليه العرض. قال يا عم والله لو وضع الشمس بيمين والقمر بشمالي على ان اترك هذا الامر ما اتركه حتى يظهره الله او اهلك به، مع عند ذلك عيثني فرضه صلى الله عليه وسلم عند دعوته. ثم لما مات عبده ابو طالب كسروا بأيام العداوة، وماتت خديجة أم المؤمنين التي كانت توسر عليه أمره وتطمئنه وتساعده، مات عمه وماتت زوجته خديجة أم المؤمنين في عام واحد. عند ذلك اشتد عليه أداء المشركين، الله يقول مبالغة شديدة، لأنهم ظنوا أن الفرقة قد واست وأنه ليس لهم من يدافع عنه، ولم يعلموا أن الله جل وعلا هو الذي أرسله والذي يدافع عنه. وإن كان يحصل عليه شيء من الأذى ويصرف ذلك في سبيل الله، ثم خرج إلى الطائف لعله يجد من يعصيه، ولم يلقى إلا المقابلة السيئة، وردوا عليه ردا قبيحا، وأمروا العبيد والسفهاء أن يردوه بالحجارة. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ولم يتمكن من دخولها إلا بجوار المطعم بن عدي من كبراء قريش، فدخل مكة بجوار المطعم بن عدي. حصل له هذا وأكثر منه، فيقول له مولاه ذي الكفايه، يقول له عليه الصلاه والسلام لقد ماذا حصل عليك منهم وما، فقال يا ذلك ان الله جاعل لهذا الامر فرجا ومخرجا. وبقي عليه الصلاه والسلام مع قريش يدعوه الى الله ويأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن الشرك ويعرض نفسه على القبائل لعله أن يجد من يناصره. فيسر الله أن جاء قوم من المدينة من الأوس والخزرج حاجين، وكانوا على الشرك فأريهم من الأرض، فجاءهم في منازلهم في الحج وعرض عليهم دعوته وبين لهم ما يكون بها، وكانوا مجاورين لليهود في المدينه، وكان اليهود يتوعدونهم لانه اذا ظهر رسول في اخر الزمان انهم سيكونون معه ويقاتلون الانصار وينتصرون عليهم. كان اليهود يجدون هذا في كتابهم، فلما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه قالوا إن هذا لم يتهددكم به اليهود فلا يسبقوكم إليه. عند ذلك آمنوا به وبايعوه عليه الصلاة والسلام، ورجعوا إلى قوم في المدينة بعد الحج دعاء إلى الله فأسلم على أيديهم إن شاء الله من أهلهم، ثم جاءوا من العام إلا من بعده أكثر من العام الأول، وبايعوا رسول صلى الله عليه وسلم عندما تستاهل على أن يهاجر إليهم في المدينة وأن يحموه، وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم وأولادهم. إذا هاجر إليهم حينئذ بدأ الوفد من الله عز وجل، وجعل الله لنبيه فرجا ومصرا. ثم إن الله ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرى لأصحابه الهجرة إلى المدينة، فهاجر من هاجر، ثم إن الله أذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر من مكة إلى المدينة ولحق به صحابته من الأنصار والمهاجرين، وتكون عنده صلى الله عليه وسلم جيش من أهل التوحيد وأهل الإيمان، وحينئذ شرع الله الجهاد لإعلاء كلمة الله بعد أن بلغت الدعوة وتبينت المحجة ولم يبقى إلا العناد. حينئذ شرع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد لما وجد الأنصار والأقداس والقوة والشوكة والمنعة، شرع الله الجهاد لرسوله صلى الله عليه وسلم. وحصلت معارك في بدر وفي احد وفي الخندق، كلها حول المدينه، وكانت مداولات بين المسلمين وبين اعدائهم سجال. يجهر الله بها الكفار ويقهر بها المسلمين اذا حصل عليهم شيء من المكاره، الى ان جاء العام الثاني. اولا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لاصحابه معتذرا الى الكعبه، خرج يريد العمره، هذا في السنه السابعه، يريد العمره. فلما علم قريش بمقدمه هو واصحابه، وكانوا اكثر من 1300 ومعهم الهدي يسوقونه من المدينة، اعتبروا أن هذا غوارة في حقه أن يرسل محمد وأصحابه مكة من دون معارضة، فمنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول على حدود الحرب، منعوه على حدود الحرب بالحديبية، منعوه من الدخول، تفاول معهم فأبوا. وفي النهاية تم الصلح بينه وبينه على أن يرجع هذا العام وأن يعتمد من العام القادم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلح، قبل الصلح لما فيه من مصالح المسلمين والمنافع التي حصلت بسبب هذا الصلح، منافع عظيمة سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا وبينه صار كله صالح المسلمين، كله تمكن الله المسلمين من هذا الخير، وتمكن من يريد الاسلام المسلم ولا احد يعارض بعد هذا الصلح، وتمكن من يريد الهجره الى ان يهاجر ولا احد يعارض بسبب هذا الصلح، وفتحت خيرا بما فيها من الاموال والنخيل والبلاد والمغانم، تقوى بها المسلمون. ثم في السنه الثانيه جاء غازيا يريدها التركيه، لان قريش نقضت العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقضوا العهد. فجاء صلى الله عليه وسلم بجلوس الترعيه يريدها التمكن، مدججين بالسلاح والقوة والحفاظ، وكان خرج منها يبقى 8 سنوات مستخفيا معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعهم الجليل عامر بن فهير، فلا تكره البر مستخفين. والآن جاء بجيوش جرارة علانية، هذا نصر الله سبحانه وتعالى. إذا جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله. دخل صلى الله عليه وسلم مكة ظافرا مظفرا، وأصبحت مكة تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأزال الله عنها ولاية الكفار، وما كانوا أولياء، وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياء، الأولياء هم المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمكن الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الاستيلاء على مكة المشرفة، وأزال هذه الأصنام عن آخرها، أزال الأصنام التي على الكعبة، وكان يشير إليها ويقول جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا، فكان يحب هذه الأصنام على وجوهها. ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم فأخرج من المسجد ورحل، ثم دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، وطاف دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام ومشى في أرجائها وأركانها يعلم التوحيد ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحصل الصور التي كانت في داخل الكعبة، وطهر البيت من الأصنام، ثم أرسل إلى الله والعزى والملائكة، أرسل إليها من يهديها ويجيبها. هكذا نصر الله سبحانه وتعالى، لكن بعد الصبر وبعد الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن، هكذا العاقبة للمتقين. أرادت هوازن وهي قبيلة عظيمة أو الطائفة، خافت أن الرسول يأتي إليها، لأنه لما بدأ أهل مكة وانتصر عليهم خشوا على أنفسهم، فهبوا بغزو الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعوا سيفه. الرسول بادرهم عليه الصلاة والسلام وخرج إليهم، ولم ينتظر حتى يأتوا، خرج إليهم بجيش جرار من المسلمين، وحصلت المعركة في حنين، وكان النصر للمسلمين، ومكن الله المسلمين من أموال المشركين ورقابهم، انتصر المسلمون على المشركين في غزوة حنين. لكن بعد ما حصل على المسلمين فيها من شيء من الضيق والشدة في أمر المعركة، إلا أن النهاية سبق الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا الحاله وسمعوا الحاله وعاد الامر فنصره الله على المشركين. ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء ولا تقحليتم الارض بما رفضت ثم وليتم مدبرين، ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السهلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فأزال الله الشرك عن بلاد الحجاز مكة والمدينة، ثم إن الناس جاءوا واثقين على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأضحية يأتون بالأعداد الكبيرة والكبائر يعلنون إسلامهم ويبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من ثمرات فتحه. إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي السنة العاشرة حج الرسول صلى الله عليه وسلم وبين للناس مناسك الحج فقال خذوا عني مناسكك وخطب بهم خطبا بين لهم قواعد الإسلام وبين لهم ما يجب عليهم من أمور دينهم ومعاملاتهم وتعامل بعضهم مع بعض وأنزل الله عليهم في ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مدة قليلة بعد الحج ثم توفي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. وكان صحابته وخلفاؤه الراشدون بالأمر من بعد فوقيا وواصلوا الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى فتحوا المشارق والمغارب. ويتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين سيغلق ما بلغ الليل والنهار. انتشر الاسلام بدل يعني الاسلام في الجزيره فقط انتشر في ارجاء المحظوره كلها. لكن بسبب ماذا؟ بسبب الدعوه الى الله والجهاد في سبيل الله والصبر والاحتساب والتحمل سقوط الشهداء في سبيل الله عز وجل. كنتم خير أمة أمنت الإنجاز تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله. وبقي هذا الخير والتوحيد والعلم في القرون المفضلة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قولي من الذين يعلونه ثم الذين يموت. قال الله لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم بعد القرون المفضلة حصل أن دخل في الإسلام دخيل ودخلت بعض الأفكار بعض العقائد التي تسربت من هنا وهناك فحدث من حين إذن الشيء الكثير من البدع والشركيات والخرافات بعد القرون المفضلة. بعد القرون المفضلة حدث ما حدث لأن كل ما بعد عن الرسالة وكل ما تطاول الزمن يحصل شيء من الخلل. دخلت الصوفية على المسلمين، دخل التشيع، دخلت الملل والفرق الأخرى في العقائد وفي العبادات وفي وحصل تغير كبير بعد القرون المفضلة. عاد الشرك في هذه الأمة بعد ما كانت على التوحيد الخالص طيلة القرون المفضلة. عاد الشرك في كثير من ينتسبون إلى الإسلام بسبب الغلو في الصالحين واعتقاد انهم ينفعون او يضرون من دون الله عز وجل وعندهم كرامات لهم كرامات لكن كراماتهم لا تقتضي ان يعبدوا من دون الله ولا ان يطلب منهم خصوصا الاموات ان يطلب منهم شيء وانما يدعى الله ويطلب من الله سبحانه وتعالى. لكن هم اتخذوا ما يدعون من بعض الكرامات انه وسيله الى عبادتهم والغلو فيه. كذلك الغلو في اهل البيت اتخاذهم اربابا من دون الله يخللون ويحللون كذلك هذا حدث في الأمة باسم الإسلام، ولكن الخير موجود ولله الحمد ما دام القرآن موجودا والسنة النبوية موجودة والعلماء موجودين فالخير موجود. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فالعلماء ورثة الأنبياء يقولون بالدعوة إلى الله وينهون عن الشرك وعن المخالفات بكل زمان. فقال العلماء والمجددون والمصلحون قالوا بما أنزل الله عليه، والله جل وعلا يبعث لهذه الأمة كما في الحديث يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها، هذا ما يحدثه سبحانه وتعالى. لما لم يأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم رسول، جعل الله العلماء يقولون بهذا الأمر إن لا حاجة إلى بعثة الرسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى شريعة غير شريعة الإسلام. فلا ماذا فيه إلا التكذيب وتدمير هذا الأمر من ذلك دعوته إلى الله عز وجل على ضوء هذا الكتاب والسنة. الخير موجود ولله الحمد، وقد تفضل الله بالأمر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله كتابه من الدحيح والتغيير والتبديل، وحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الدحيح والتبديل والتغيير محفوظة محفوظة ولله الحمد. وهذا من رحمة الله لهذه الأمة. فلا حاجة إلى حدث الرسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى شريعة هذه الشريعة الإسلام. وإنما القضية قضية دعاء وعلماء مخلصون يقومون بهذا الأمر، يصبرون على الأداء ويبلغون الدعوة إلى الله عز وجل. هذا دور الدعاء إلى الله عز وجل. ثم إن الدعوة إلى الله يجب أن ترتكب على ما انتجت عليه دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام، وهي إصلاح العقيدة أولا. ويجب على الدعاء أن يسيروا سيرة الرسل ومنهج الرسل، ولكنما خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى توحيد الله ومتابعة رسول الله والنهي عن الشرك والبدع والمحدثات. ولا تقرأ منه المسلم يعني يقول: أنا الحمد لله أنا موحد وأنا ما أتبع إلا الله ولا يقع مني شيء من الشرك ولا من البدع ولا أعلم إلا من نفسي. هذا لا يجوز هذا الكلام. المسلم عليه واجب الدعوة إلى الله حسب استطاعته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فذلك أوعظ إلا. ثم نعلم أنه ما يكفي إلا الإنسان لا يعبد إلا الله فقط، ولكن لا يعبد الشرك ولا يتبرع من المشركين، هذا لا يكفي. لابد أن يقوم لابد أن يعبد الله وأن يعبد عبادة ما سواه وأن يتبرع من الشرك والمشركين. هذا معنى لا إله إلا الله. هو لا يرضى لا إله إلا له بجميع الشرك وجميع المعبودات إلا الله. هذا إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. فالدين ينبني على هذين الركنين، هذين الأساسين: إفراد الله بالعبادة وفرض عبادة ما سواه. هذا الأصل، هذا هو الركن الأول، هذا هو الركن الأول: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إن الله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، ثم بعد هذه الأركان أقيمة أوامر الدين. هي مكملات ومكملات لهذا الدين. الحاصل أن الدعوة يجب أن تستمر منذ بعث الله أول الرسل إلى أن تقوم الساعة يجب أن تكون الدعوة مستمرة. ومن كانت المحاجة من كان عنده شرك يدعى للتوحيد ويبين له الشرك لئلا يقع فيه، يبين له الشرك ويدرس العقيدة بتفاصيلها من أجل أن يقوم بهذا التوحيد وأن يتجنب ما يكون به. ومن كان عنده محاصيل ومخالفات دون الشرك أيضا يدعى إلى الله، يدعى إلى الله، يدعى إلى التوبة والرجوع إلى الله، لأن المحاسبة من الكفر قد تأثرون بقائمها إلى الكفر، وقد لا يبقى إلا الإنسان فيه إذا تجارى مع المحاسبة والمخالفة من يخرج منها ولا يبقى إلا الكفر. فلن تشاهد هذه الأمور، الدعوة إلى الله شاملة للتوحيد والنهي عن الشرك وشاملة للأمر بالعبادة بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وشاملة أيضا لبيان الحلال والحرام في المعاملات، وشاملة لكل ما يملك الدين والدنيا. الدعوة إلى الله شاملة ولا يقتصر على جانب منها ليدرك الجانب الآخر، لأنها وحدة متكاملة، والناس بحاجة دائما حتى ولو كانوا على الأمان وعلى الدين هم بحاجة إلى الدعوة إلى الله، بحاجة إلى الدعوة إلى الله ما يثبتهم على دينهم ويؤمنهم إلى الوقوع في المخالفات، وبحاجة إلى ما يحول إيمانهم، بحاجة إلى ترغيبهم في التوبة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله دائما ومستمرة إلى أن يقوم الشخص وهي كانت أهل الجهاد في سبيل الله، وهي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما يقال إلا تنتهي في وقت محدد، لا، هي مستمرة دائما وعليها مع المسلمين ومع الكفار دائما ومستمر، والحاجة إليها ماسة دائما وأبدا، ولكن تكون كما ذكر الله سبحانه وتعالى، تكون الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، الجدال التي هي أحسن، تكون الدعوة بالعلم والبصيرة، تكون الدعوة قائمة على أسس صحيحة وأسس ثابتة. هل الدعوة إلى الله عز وجل؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، وهذا ليس له حد إلى يوم القيامة، وتكون على بصيرة على علم ما يدعو إليه، وأيضا تكون مصحوبة بالبراءة من المشركين، وسبحان الله توجيه لله سبحانه وتعالى عن الشرك وعما لا يليق به سبحانه وتعالى، وما انا من المشركين، براء من المشركين. هكذا تكون الدعوه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرهم، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويرسلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يعلم الله وإياكم منهم ومن يدعو كرمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أوغير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: ركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وعنها قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بإن بيته في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية: تطوع. وللترمذي نحو: وزاد 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث فيها بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله مع الفرائض. في الحديث الاول عن ربيعة بن كعب الاسلمي انه قال: يا رسول الله، ثم قال: اسال. قال: اسالك مرافقه في الجنه. فقال: اعني على نفسك كثره السجود، يعني بكثره الصلاه النافله، يعني اخشي من الصلاه فانها من اسباب مرافقه في الجنه. كان في حث على لسان يتطوع الليل والنهار، وان الصلاه لها شان عظيم، ويستحب الوضوء الاشراق من التطوع الضحى وفي الليل. وفي رواية أخرى رحمه الله لما قال: فأسألك الله، قال: أسألك أن تشفعني. قال: أعني على نفسك كثرة السجود. هذا في الحج على إكثار الصلاة والعبادة، وأن ذلك من أسباب كفاية النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني: حديث عمر يقول على الرواتب: ويسحب منهم أن يحافظ على إنسان أبا الجهرة من بين بعدها، وفي الجنة بعد المغرب، وفي الجنة بعد العشاء، وفي الجنة قبل صلاة الصبح. فهل يقال لها الرواتب؟ والأفضل أن تكون 4 قبل الظهر، كما قال عائشة رضي الله عنها: كان لا يدع 4 قبل الظهر. أما الحديث حتى على من لم يحفظ فهي زيادة، وما كان بحديث تعليقا. فالسنة أن يحاول على 4 قبل الظهر وفي الجنة بعدها، وإذا صلى 4 قبلها و 4 بعدها كان ذلك أفضل. يقول يوم الحديث رضي الله عنها: من حرم من سنه قال: من حرم على 4 قبل الظهر و 4 بعدها حرمه الله على النار. هذا في الحق على المحرم على 4 قبل الظهر و 4 بعدها. والحسنه سوره الفجر، وان تكون في بيته ركعتين بعد تطول الفجر وجعل الفجر ركعتين. وان النبي كان يتعهد هما عليه الصلاه والسلام فيقول: ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. ففي هذا الحد هذه النوافل وأن يوضع عليها وأن فيها حرم عظيمة وحرم كبيرة وأن من حرم على هذا الوافل هذه الوافل نفسها تسعي عشر ركعة تطوع كان ذلك من أسباب دخول الجنة ونجاته من النار ويؤدى أمر رضي الله عنه وأرضى ولا إمكان بعدها وثلثان بعد المغرب وثلثان بعد العشاء وثلثان قبل الظهر وإذا كان في بيتك كان أفضل قل أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها كان أفضل وفق الله جميعا وثبت الدين على الهدى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو الحكم بالنسبة لمن لا يصلي عند الفرائض فقط؟
هي الله من حفظ على الفرائض كم مثله الصلاة؟ لأن رجل من قال يا رسول الله أخبرني بما فرض الله عليك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولم يعرف بالحق العزيز ولا عزيز فقال أخلع إن شاء الله من حفظ على الفرائض وترك المحارم أخلع لكن يتطوع واجتهد في النوافل صار خيرا إلى خير
والنوافذ يجوى عن نفسه. حفظكم الله. يقول: ما حكم الدعاء بسؤال الله العصمة من الذنوب؟
استغفر الله العافية العصمة من الأنبياء ولا ظني أسألك العافية أسألك السلام من الذنوب اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي الذنوب اللهم أعني منها وما أشبه ذلك.
حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم أفضل أجر على تعليم كتاب الله والإمامة على المسجد؟
أحمد أجر على التعليم لا بأس، يقول بصديم لا يحق ما فساد كتاب الله، فإذا أخذ معلم أجر على التعليم لا بأس، فالإمامة إذا أخذ الإنسان بتجريمات أو من أوقاف لا بأس، والأذان كذلك.
حفظكم الله. يقول: الحكم فيمن يداوم على ترك الوتر؟
هذا مكروه، السنة اللي جاء عليه السنة اللي حجر عليه المسك ولا ملكة الوائدة بعد صلاة العشاء، هذا اللي جاء عليه المسك المسك سنة المؤكدة وأثبت الوائدة، فالأفضل أن يحافظ عليه ولا ملكة الوائدة بعد صلاة العشاء.
حفظكم الله. يقول: ما حكم التسمي بمذهب من المذاهب كان يقول أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك؟
لا حرج يقول شافعي محمد لكن لا تعصب الشافعي هو المتبع الحق سواء كان مع الشافعي او غيره لماذا يتبع كتاب السنه ولا يجوز التقليد ولا التعصب اما الاسلام هو هو سبحانه هو
حفظكم الله. يقول: ما هو توجيهكم لطلبه العلم فيما يجب عليهم من طريقه الدعوه الى الله؟
الواجب على العلماء ثلاثه من جمله المحافظة الدعوة من الله على مخلوق من كان عنده علم فهو معه كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الله من اتبع قال سبحانه: أدعو إلى الله ربك بالحكمة يعني العلم والمنع الحسنة ادع بمن لم يكن فمن كان عنده علم وخير بالكتاب والسنة فادع عليه الدعوة حتى تقع أما جاهل الاحتجاج فعل.
حفظكم الله. يقول: هل السنة الرواتب تقضى إذا فاتت ولو بدون عمر؟
الأفضل قضاء سنة الفجر إذا فاتت، أما سنة الظهر البعدية لا تقضى بعد الآخر، لكن إذا فاتت السنة القبلية قضاها ما قضاها، فسنة الفجر إذا فاتت تقضيها قضاها بعد هذا طلوع الشمس.
حفظكم الله وبارك فيكم ونفع بعلمكم.